عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أفعال التفصيل، وذكرنا أنه إذا كان أفعل التفصيل مقرونا بأل وجبت المطابقة فيه دائما، وإذا كان مضافا إلى نكرة أيضا وجبت المطابقة فيه دائما. صحيح؟
لا
تجب المطابقة دائما. وإذا كان مجردا وجب أن لا يطابق دائما. وكان الكلام أخيرا في المضاف إلى المعرفة، وقلنا في المضاف إلى المعرفة وجهان: الوجه الأول أن تعامله كما تعامل المجرد. طب كيف كنا نعامل المجرد من آل؟ يعني لا يجب فيه المطابقة، لا يجوز فيه المطابقة. والوجه الثاني أن نعامله كما كنا نعامل المقرون بأل، يعني أن نوجب فيه المطابقة. فهذان وجهان. نعم.
المجرد لا يتغير أبدا.
نعم.
لماذا
يعني؟ هكذا جرى العرب في كلماته الآن. نعم. علة يعني ما قرأت أنه يوجد علة هنا في غير السماع. نعم. كان هناك شرط ذكره المصنف في المضاف إلى المعرفة حتى يستحق هذا الحكم المذكور الذي هو جواز الوجهين. هذا الشرط ماذا كان؟ قال: إذا أضيف إذا قصد به التفضيل وكان مضافا إلى المعرفة جاز فيه الوجهان. فإذا تحدثنا عن الموارد التي يقصد فيها التفضيل، وقلنا هذا هو الأصل، والخروج عن هذا الأصل خروج عن القاعدة. القاعدة تقتضي، عليكم السلام ورحمة الله، أن كل اسم يصدق عليه أنه أفعل تفضيل فلا بد أن يستعمل في معناه الذي وضع له وهو التفضيل. نعم، هناك بعض الأسماء خرجت مجازا، يعني هي لو أننا أردنا أن نستعملها بالمعنى الحقيقي لكان ينبغي علينا أن نستعملها بمعنى التفضيل. مثلا مثل الأعدل. الأعدل هذه ينبغي أن تستعمل أنه فلان أعدل من غيره، هذا هو المعنى الحقيقي لها. فلو فرضنا أنه وجدت هذه الكلمة مثلا في بعض كلمات العرب ولم تستعمل بمعنى التفضيل، فهل يكون استعمالها حقيقيا أو مجازيا؟ يكون استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذه وضعت للتفضيل لكنها استعملت في معنى آخر. مثلا الآن يأتي المصنف إلى ذكر الموارد، إلى ذكر الأمثلة المصادير. فتعال نقرأ. يقول: فإن لم يقصد، طبعا إذا لم يقصد التفضيل حينئذ يكون حكمه حكم المقرون بأل أنه يجب فيه المطابقة دائما. فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة، كقولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. بنو مروان، مروان بن الحكم عليه لعائن الله، أحد أقطاب الشرك من بني أمية. هذا ترك ذرية ونسلا، ترك خلفه أولاد ذرية. المعروف حتى لدى بعض أوساط العامة، حتى النحاة الذين علقوا على هذه الكلمة مثلا، ماذا يقولون؟ وهم من العامة ومن أهل السنة، يقولون: ليس في بني مروان عادل، لا يوجد بين أولاد مروان ذرية مروان شخص عادل، وإنما كلهم في الصف. فإذا عندما يأتي أحدهم ويقول: الناقص والأشج. الناقص يزيد على ما في ذهني، ليس يزيد قاتل الإمام الحسين، أنه يزيد ابن معاوية ابن يزيد ابن مروان، يزيد ابن معاوية ابن يزيد ابن مروان، على ما في ذهني هكذا النسب. المهم يعني ليس مهما، ليس يزيد ابن المعروف ابن معاوية ابن أبي سفيان، وإنما يزيد من نسل مروان. خب هذا عبر عنه بالناقص. وعمر بن عبد العزيز وأيضا هو ينتهي نسبه إلى مروان بن الحكم، قال عنه الأشج. ناقص لماذا؟ قالوا يزيد كان ينقص من أرزاق الجند، يعني لديه جيش، هذا الجيش ينبغي أن يدفع له راتب، لكنه ماذا كان يفعل في نهاية العام، في نهاية الشهر مثلا؟ يأخذ من رواتبهم فينقص من رواتبهم، فسماه الناقص يعني الذي ينقص. والأشج عمر بن عبد العزيز يقال كان له شجة في وجهه، يعني أثر ضربة أو أثر جرح قديم أو ما شكل ذلك، الآن لا أعرف على وجه التحديد ما هي الشجة، لكن هكذا الأشج يعني يوجد شجة في وجهه، إما أثر جرح قديم أو مثلا الولد عندما يولد مثلا يكون قد يكون في يده شيء مميز أو في وجهه أو في أي مكان من جسده، فهذا كان في وجهه شجة. فإذا الناقص يزيد الفلان الفلاني، والأشج عمر بن عبد العزيز ماذا قال عنهما؟ أعدلا بني مروان. طيب نحن نعرف أن أفعل التفضيل حتى نستعملها بمعنى التفضيل لابد أن يكون هناك عادل في بني مروان وهناك من هو أعدل منه، لكن إذا قلنا بأن بني مروان لا يوجد فيهم أي شخص عادل، إذن لا معنى لأن نقول أعدل، لا معنى للتفضيل أصلا، أولئك الآخرين أو الآخرون لا يوجد لديهم صفة العدالة، إذن لا معنى للتفضيل هنا. فإذا نقطع هنا بأن كلمة أعدل التي هي مضافة إلى معرفة بني مروان عندما استعملت في هذه الجملة لم تستعمل في معنى الحقيقي الذي هو التفضيل. لماذا؟ لأن التفضيل يستدعي أنه ينبغي أن يكون بين الأفراد هناك مشاركة وهناك زيادة، وهنا لا يوجد مشاركة فإذا لا يوجد زيادة، فبالتالي هذا اللفظ ليس مستعملا في التفضيل، وإنما المقصود من أعدلا بني مروان يعني عادلا بني مروان. نرجع إلى صيغة اسمه الفاعل وليس إلى صيغة أفعل التفضيل. وهنا وجب الشاهد في هذه الكلمة ما هي؟ وجبت المطابقة، الناقص والأشج اثنان، فاستخدم لفظ المثنى وقال أعدلا ولم يقل أعدل. يقول وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف ابن مالك في البيت بقوله هذا إذا نويت معنى من، أين البيت؟ يقول هذا إذا نويت معنى من، وإن لم تنوي فهو طب ما به قرن. معنى من، ما المقصود من هنا؟ من التي تأتي بعد أفعل التفضيل، يعني إذا أردت أن تفضل شخصا من بين قومه هذا هو مقصوده، فهنا أشار إلى قصد التفضيل. وإن لم تنوي فهو طبق، يعني مطابقا لما به قرن، يعني لما قرن به، لما اتصل به. واضح البيت؟ نعم. أي جواز الوجهين، أعني المطابق، ما هما الوجهان؟ مطابقة وعدم المطابقة، مشروط بما إذا نوي بالإضافة معنى من، أي إذا نوي التفضيل، لأنه يعني بعد التفضيل غالبا نقدر من أو تكون من موجودة بحسب اللفظ. وأما إذا لم ينوى ذلك، لم يقصد التفضيل، فيلزم أن يكون طبقا، يعني أن يكون أفعل التفضيل مطابقا لما اقترن به. يشرح البيت فقط، واضح لأن المطلب. إذا الخلاصة ماذا؟ أنه في المضاف إلى المعرفة يوجد لدينا حالتان، فإما أنه يقصد منه التفضيل أو لا، فإن قصد منه التفضيل فالحكم ما هو؟ جواز الوجهين المطابقة وعدم المطابقة، وإن لم يقصد منه التفضيل ففي هذه الحالة يتعين فيه أن يكون مطابقا لما قبله. واضح الحكم؟ قيل. الآن يذكر أمثلة مختلف فيها، هل قصد فيها التفضيل أو لم يقصد فيها التفضيل؟ أما أصل البحث انتهى، البحث الأساسي، الحكم الأساسي أوضحه لنا وأعطاه إيانا. بقيت بعض الأمثلة التي اختلف أن أفعل التفضيل فيها هل هي مستعملة بمعناها الحقيقي الذي هو التفضيل، أم أنها مستعملة في غير ما وضعت له استعمالا مجازيا. قيل يذكر أمثلة. ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل، إذن في غير ما وضعت له، قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. شاهد في أهون، هذا القائل ماذا يدعي؟ يدعي أن أهون عليه أن الأمور كلها بالنسبة أو نعم أن الأمور كلها بالنسبة إلى الباري تبارك وتعالى على حد سواء، فأنه مثلا الآن أن يحمل هذا الكتاب أو يحمل هذا الكتاب لا بالنسبة لي ربما يكون هذا أهون من ذاك، هذا أصعب وهذا أهون، لكن بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الذي قدرته لا متناهية وغير محدودة فهذا هين عليه وذاك هين عليه، ولا يوجد ما هو أهون من الآخر. أنك عندما تقول هذا أهون يعني هذا أصعب، يعني هذا فيه صعوبة، يعني هذا فيه تحد أو أشبه بتحد لقدرة الله، وهذا ما لا نستطيع أن نقبل به لا عقلا ولا شرعا. فلذلك نتصرف في معنى أهوان ونقول المقصود من أهوان هين، فإذا ليس المقصود منها التفضيل. فبتعرفون ما معنى أهوان؟ أهون عليه يعني أسهل عليه في قبال أصعب. واضح الأهوان ما معنى؟ وقوله تعالى ربكم أعلم بكم، وهذا مثال آخر، أن أعلم هنا هذا المدعي ماذا يدعي؟ يقول أعلم هنا ليست بمعنى التفضيل. لماذا؟ لأنها لو كانت بمعنى التفضيل فهذا يعني أننا نحن نشارك الله تبارك وتعالى في العلم لكنه هو يمتاز عنا به زيادة، والقول بأننا نشارك الله تعالى في علمه قولها باطل. الآن هذا ما يدعيه هذا المدعي، وإلا قد لا نوافق على ذلك. يعني الآن هو هذا مبنى الإمامية، هذا مبنى الأشاعرة. أما مبنى الإمامية فهو أنه يمكن المشاركة، يعني غير الإمامية ماذا يقولون أو الأشاعرة يقولون أنه إذا قلت فلان عالم والله عالم فهذه عالم هنا يفهم منها معنى آخر غير التي يفهم من الله عالم، معنى كلمة واحدة. لماذا قالوا يستحيل المشاركة في العلم؟ نقول المشاركة ممكنة ومعقولة لكن كل بحسبه، فالعلم الذي أنا أتصف به أو أنت تتصف به علم ناقص في حدود الإنسان، علم في حدود المخلوق. أما العلم الذي يتصف به الله تبارك وتعالى فهو العلم الأكمل المنزه عن كل الشوائب والنواقص الذي لا حد له، فالمعنى واحد غاية الأمر، الوصف مع كل موصوف بحسبه. هذا نعم على ما في ذهني أنه أتصور هكذا أنه عند الأشاعرة حتى
الآن. لما مثلا لما قلنا في كتاب الأول مجلد الأول لما يأتي والله أعلم والله العالم،
نعم هذا على المبنى، يعني على هذا المبنى أنه لا بد من التأويل. قالوا هذه قرينة عقلية تمنع حمل اللفظ على معناه الحقيقي، وبالتالي فلا بد أن نصرفه عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر. نعم تلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، ذاك كان من باب آخر أنه أين ذكرت هذه الآية كشاهد؟ في على ما أذكر في بحث المفعول فيه أنه ليس متضمنا لمعنى فيه، لأنه ليس المقصود أنه حيث يجعل رسالته مكان جعل الرسالة هو مكان العلم، وإنما المقصود يعني هي في معنى قولنا الله يعلم المكان الذي، هي في معنى قولنا لأنه يعني هذا لا ربط له بالبحث الذي نحن فيه.
هذا صحيح ما يقوله
هذا
يعني لم يجد علم، يعني نحن علم لا نشارك الله في علم
الآن بالنتيجة. نعم بالتدقيق يعني الآن مثلا الذي يملك مثلا 10 توامين ليس كالذي يملك مليارات التوامين، لكن هذا مال وذاك مال. نعم تستطيع أن تقول استخفافا بهذا المال، تستطيع أن تقول أصلا هذا ليس مالا، وكذا الحال في العلم. عرفان يصدق عليه وحقيقة يصدق عليه أنه علم، لكن إذا أردت أن تستخفه، إذا أردت أن تستهزئ به تقول هذا أصلا ليس علما، هذا في الحقيقة جهل. فليكن يعني مسامحة العرف يسلب عنه صفة العلمية، وإلا فهو علم حقيقة، هذا علم، لأن العلم هو إدراك، وهذا إدراك، غاية الأمر أنه إدراك يتناسب مع الإنسان الناقص، مع نعم علم فقير يتناسب مع الفقر، يتناسب مع الحاجة، مع النقص، مع الإمكان. أما ذاك العلم فهو العلم الأكمل الذي لاحظ. الآن تعال مثلا يقالوا هكذا، حتى بعضهم أفرط وقال أنه إذا قلت الله موجود فهذا يعني أنه لا نفهم منها نفس الذي نفهمه من قولنا فلان موجود، وإنما ما هو المعنى الآخر الذي تفهمونه؟ هل هو العدم؟ إذا كان العدم فهذا يعني أنكم تقولون بأن الله معدوم، وإذا كان معنى آخر فهذا معنى لا نعرفه ولا نفهمه، فهذا تعطيل للعقول عن المعرفة، والله أمرنا بالمعرفة. هذا الجواب الفلسفي، يعني هذا في بداية الحكمة موجود هذا الكلام في بحث الاشتراك اللفظي والمعنوي لكلمة الوجود. ليس فقط كل وصف يمكن أن يوصف فيه الممكن قالوا يستحيل أن نصف به الواجب، لكن نرد عليهم أنه عندما نصف الممكن به نحن لا نعطي الممكن علما لا متناهيا ووجودا لا متناهيا، وإنما نعطيه علما بحسبه. يعني كم كيلو يأخذ هذا من العلم مثلا؟ يستأهل كيلو خذ نعطيه كيلو، أما أكثر من ذلك فهذا ليس من حقه، فهذا ليس فيه إعلاء لشأن الممكن ولا فيه والعياذ بالله تنقيصا من شأن الواجب.
يمكن أن نقول مثلا بأن وجود الله استقلالي، أما وجود
نعم، لكن هم هكذا يقولون هكذا ونحن هكذا نقول، لكن هم يقولون وجوده غير وجودنا، ليس فقط غيره في أن ذاك استقلالي وهذا مستقر، وإنما لا أصلا هذا ليس وجودا. نظرية العرفاء تختلف عن نظرية القائلين بوحدة الوجود، تختلف عن نظرية المنكرين للاشتراك المعنوي في الوجود. هذا في الفلسفة يفرق بين النظريتين، أنه واحد يرجع إلى المفهوم وواحد يرجع إلى الحقيقة. الاشتراك المعنوي واللفظي يرجع إلى مفهوم الوجود، وهذا هو الذي نتنازع به معه. وهناك نظرية العرفاء التي تقول بأنه هناك الوحدة الحقيقية التشكيكية لمراتب الوجود. على كل حال الآن نأخذ الشاهد النحوي مهما كان المعنى الذي نتبناه. أي وهو هين عليه، أهون عليه يعني هين عليه، وربكم عالم بكم. فهو قول الشاعر. الآن مثال آخر، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أشجع القوم أعجل. الآن نفترض أنا اجتمعت أنا والشيخ إبراهيم والشيخ علي ياسر على الطعام، فالشاعر يريد أن يمدح نفسه فيقول إذا اجتمعنا نحن الثلاثة على الطعام لم أكن أنا أول شخص يتناول من الطعام وأستعجل هكذا للطعام مثلا. لماذا؟ الجشع ما هو؟ هو الطمع، والطمع فضيلة أو رذيلة؟ رذيلة. فهذا الذي يبادر ويعني أول من يأكل من الطعام ويسرع قبل أن يأكل الآخرين هذا يكون أكثرهم أو أكثرهم طمعا وأكثرهم جشعا. الآن لماذا نحملها هنا على غير التفضيل؟ يعني الآن نحن ثلاثة وأنا أول شخص تناول من الطعام، فإذا أنا أشجعهم، لأنه يعني يوجد أشجعهم ويوجد أشجعهم، فأنا أشجع أطمعهم، دعنا الآن في هذه الكلمة، أنا أطمعهم، فنحن ثلاثة، فما المانع من أن يكون هناك تفضيل؟ يقول هذا القائل، يقول الشاعر يريد أن يقول ما يريد أن يمدح نفسه. هل ترون شخصا يمدح نفسه يقول الشيخ هارون أطمع أنا طماع والشيخ هارون أطمع مني والشيخ علي ياسر أطمع مني؟ لا، وإنما الذي يمدح نفسه ماذا يقول؟ هما طمعا لكن أنا لست طمعا. ينفي أصل الجشع وأصل الطمع عنه، لأنه يريد أن يقول أنني أنا أشاركهم في الطمع والجشع، لكن هم أجشع مني، هم أطمع مني. فإذا حتما ليس مقصوده من معنى من أفعل التفضيل معناها الحقيقي. واضح الآن لماذا النكتة؟ وهذا السؤال سيأتي في الامتحان، أنه من ادعى، وهكذا سيأتي، أنه من ادعى أن أفعل التفضيل هنا على غير معناها الحقيقي، ما هو وجهه؟ واضح الوجه الآن؟ ما هو السبب الذي جعل البعض يقول بأن أشجع هنا ليس بمعنى التفضيل؟ السبب هو أن الشاعر في مقام المدح ولا أحد يمدح نفسه، فيعترف بأن لديه رذيلة يشارك فيها الآخرين حتى لو كان الآخرون يزيدون عنه في هذه الرذيلة. واضح السبب؟ أي لم أكن بعجلهم، لم أكن السريع فيهم. طبعا الآن نعم، يعني يمكن أن نجعل الشاهد في أشجع ويمكن أن نجعله في أعجل. على كل حال، أن العجلة الملازمة للطمع هي أيضا رذيلة، كما أن الطمع رذيلة، فهو الشاعر في مقام التفضيل فلا يناسب أن ينسب إلى نفسه شيئا من الرذائل. وقول الشاعر الآخر، مثال آخر، إن الذي سمك السماء، سمك السماء رفع السماء، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. هذا البيت للفرزدق، والفرزدق كما تعلمون كانت لديه نقائض بينه وبين جرير من جهة، وبينه وبين جرير والأفضل من جهة ثانية. الثلاثة كان لديه النقائض. ما معنى نقائض؟ يعني كان كل واحد من هؤلاء الثلاثة يهجو الآخر، يسب الآخر لكن بالشعر. فالهجاء ماذا يكون فيه؟ هل يكون فيه فضائل ومدح، أم يكون فيه الرذائل والشتائم وما أدري؟ كل رذيلة متصورة علي أن ألصقها بهذا الشخص الذي أنا بصدد هجائه. فالآن هذا البيت للفرزدق، وقد قال الفرزدق هذا البيت في حق جرير، فإذا هل هو يمدحه أم يهجوه؟ يهجوه. فهل يناسب أن يثبت له شيئا من الفضائل أم أن ينفي عنه كل الفضائل؟ أن ينفي عنه كل الفضائل. طب إذا اتضح ذلك، ما معنى البيت؟ يقول إن الله الذي رفع السماء بنى لي أنا الفرزدق وأهلي وأسرتي، بنى لي بيتا، هذا البيت دعائمه عزيزة وطويلة، دعائمه منيعة قوية وهي طويلة، يعني بيتنا مرتفع. طبعا مقصوده بيت الشرف، أنه البيت الذي أنا أنتمي إليه، الأسرة التي أنا أنتمي إليها أسرة معروفة وعالية في سماء الشرف. فهل يناسب أن نحمل أعز وأطول هنا على معنى التفضيل؟ لو حملناهما على معنى التفضيل، هذا يعني أنه يريد أن يقول لجرير أنا بيت الشرف الذي لي دعائمه، أو أنت بيت الشرف الذي لك دعائمه عزيزة وطويلة، لكن بيتنا نحن دعائمه أعز وأطول. فإذا يكون قد اعترف بثبوت فضيلة لجرير، والحال أنه في مقام هجائه، وظاهر الذي يهجو أنه يريد سلب كل فضيلة عن الطرف الآخر. فحتى لا ينسب إليه الفضيلة، لا بد أن نحمل أعز وأطول على غير معناهما الحقيقي، على غير التفضيل، وإنما نقول عزيزة وطويلة، وأما بيتك يا جرير فلا دعائم له، أو أن دعائمه ذليلة وقصيرة. إذن أنت لا شرف لك ولا أسرة تنتمي إليها، ونسلك ليس نسلا شريفا ومعروفا. أي دعائمه عزيزة طويلة. واضح لماذا فسر بهذا المعنى؟ طب الآن يسأل المصنف أنه هل هي قاعدة عامة نستطيع أن نؤسس عليها؟ ما هي القاعدة العامة؟ هل نستطيع دائما في كل أفعال تفضيل أن نستعمله تارة في معناه الحقيقي وأخرى في غير معنى التفضيل؟ هل هذه القاعدة قياسية أم أنها سماعية نقتصر فيها على القدر المسموع؟ يعني على مثل أعجل، على مثل أعز، أطول، على القدر المسموع، أما أزيد من ذلك فلا يجوز لنا أن نسلب أفعال التفضيل عن معنى. فسؤال، هل هذه القاعدة التي ذكرتموها أنه تارة يستعمل للتفضيل وأخرى يستعمل لغير التفضيل، هل هذه قاعدة قياسية مضطردة عامة تجري في كل أفعال تفضيل في كل زمان ومكان، أو أنه لا بد أن نقتصر على القدر المسموح، هي قاعدة سماعية؟ يقول: وهل ينقاص ذلك أم لا؟ يسأل. قال المبرد: ينقاص، هذه قياسية. وقال غيره: لا ينقاص. إذن مسألة خلافية، أنه بعض قال هذه مقصورة على السماع وبعض قال لا يمكن القياس عليها، وهو الصحيح، لأنه عند الشك أنه هل هناك قاعدة من هذا القبيل قياسية أو لا، الأصل أنه لا يكون لدينا قياس. حتى تثبت القياس لابد أن تكون الأمثلة والشواهد الواردة عن العرب كثيرة، بحيث نقول العرب في كلامهم هكذا يفعلون ونحن نستطيع أن نقتدي بهم. لكن إذا كانت الشواهد والموارد قليلة، وحتى هذه الموارد القليلة والشواهد القليلة اختلفوا فيها أن هل هي لمعنى التفضيل أو لا، فحينئذ كيف نستطيع أن نؤسس قاعدة كلية عامة؟ يعني حتى هذه الأمثلة التي ذكرناها الآن اختلف فيها، كما رأينا مثلا في الآية وربكم أعلم بكم، وجدنا أنه يوجد خلاف، بعضهم يقول هي للتفضيل بعضهم لا. إذن الشواهد الواردة قليلة، وحتى هذه الشواهد القليلة يمكن لنا أن نناقش فيها، إذن لا نستطيع أن نؤسس قاعدة كلية عامة، فلذلك يكون هذا هو الصحيح. واضح الآن؟
الذي في
نعم، يعني الآن بالنتيجة هناك أمثلة واردة. خب، هذه الأمثلة لابد أن نسأل سؤالين: هل هي كثيرة وهل هي صحيحة؟ أما السؤال الأول فجوابه أنه لا، ليست كثيرة وإنما هي قليلة. أما السؤال الثاني هل هي صحيحة، نقول بعضها صحيح وبعضها يمكن المناقشة فيه. فإذا يعني إذا كان لدينا 10 وناقشنا في 5 فالباقي كم؟ 5، فصار أقل من القليل. وهو الصحيح، وذكر صاحب كتاب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك، يعني لا يرون أن أفعل التفضيل يمكن أن تستعمل في غير التفضيل. وأن أبا عبيدة، ذكر النحويون أن أبا عبيدة أحد القراء قال في قوله تعالى وهو أهون عليه، ماذا قال هناك؟ إنه بمعنى هين. وفي بيت الفرزدق وهو الثاني، الشاهد الثاني، إن المعنى عزيزة طويلة، وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك. يعني أبو عبيدة ادعى في الآية أنه أهون بمعنى هين، وادعى في بيت الفرزدق أنه المعنى عزيزة طويلة وليس المعنى أعز وأطول للتفضيل. صاحب الواضح يكمل كلامه يقول: والنحويون ردوا على أبي عبيدة فقالوا لا حجة في ذلك له. أما أهوان، لماذا لا حجة له؟ كيف؟ طب أبو عبيدة يقول للتفضيل، النحويون يقولون لا حجة لأبي عبيدة في ذلك، يعني ما ذكره ليس صحيحا. لا نناقش في الآية، لا نناقش في الآية، لكن نقول أهون ليست كما تدعي يا أبا عبيدة أنها مستعملة في غير التفضيل، وإنما هي مستعملة في التفضيل. ماذا يكون المعنى؟ وأيضا في بيت الفرزدق، بيت الفرزدق وارد وصحيح، لكن أعز وأطول فيه ليست كما تدعي أنها ليست بمعنى التفضيل وإنما هي بمعنى التفضيل. خلاص الآن فكروا في ذلك وغدا إن شاء الله فكروا أنه كيف يمكن أن نصحح أهوان ونجعلها للتفضيل. يعني غدا أنا سأسأل السؤال أنه لمن كيف يدعي النحويون أن أبا عبيدة أخطأ في فهم الآية وأنه أخطأ في فهم بيت الفرزدق؟ لأن أبا عبيدة ماذا فهم؟ فهم أن أهون بمعنى هين وليست للتفضيل، وفهم من بيت الفرزدق أن أعز وأطول هي ليست بمعنى التفضيل وإنما هي بمعنى عزيزة وطويلة. مع أنه بحسب ما شرحنا يبدو أن الحق مع ما؟
مع أبي عبيدة.
فكيف يمكن أن نوجه قول النحويين؟ هذا السؤال يوم غد إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما يتعلق فيما يتعلق بقصد التفضيل أو عدم قصد التفضيل. الآن يتعرض المصنف لهذه المسألة أنه أفعل التفضيل إذا وجدنا بعدها من واسم مجرور، يعني متى؟ إذا كانت مجردة من آل ومن الإضافة، صحيح؟ لأنه تقدم أنه إذا كان محلى بآل فلا يجوز أن تأتي من بعده، وإذا كان مضافا فلا يجوز أن تأتي من بعده، وإنما متى تأتي من وتكون ظاهرة في الكلام؟ عندما يكون مجرد. فالآن هذا المجرد الذي تأتي بعده من، هل يجوز لنا أن نقدم من هذه عليه كما يجوز ذلك في سائر حروف الجر؟ مثلا تقول مررت بك وتقول بك مررت، فهذه بك متعلقة بمررت ويجوز تقديمها كما يجوز تأخيره. لكن هل يجوز أن تقول زيد منك أفضل، أو أنه يجب أن تقول زيد أفضل منك؟ هل يجوز تقديم الجار والمجرور على متعلقهما الذي هو أفعل التفضيل أو لا يجوز ذلك؟ قالوا، وهذا بحسب المستفاد من كلمات العرب، لا يجوز تقديم الجار والمجرور على أفعل التفضيل إلا في حالات ثلاث، حالات ثلاث أو اثنتين، نعم، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الاسم المجرور بمن؟ اسم استفهام، يعني الجملة جملة استفهامية والاسم المجرور الذي أتى بعد من هو اسم استفهام، واسم الاستفهام كما نعلم له حق الصدارة. فإذا كانت الجملة استفهامية وكان الاسم المجرور اسم استفهاما وجب تقديمه في هذه الحالة على متعلقه رعاية لما له من حق الصلاة. مثل ماذا؟ مثل ممن أنت خيرا، أصله أنت خيرا من ما، لكن لما كان الاسم المجرور الذي هو من اسم استفهام واسم الاستفهام له الحق في أن يتصدر الكلام، قلنا لا بد من تقديم اسم حرف الجر واسم الاستفهام على أفعال التفضيل، فنقول ممن أنت خير ولا نقول أنت خير من من. واضح؟
لا
نستطيع أن نؤخره، هنا يجب التقديم لأنه يجوز. لماذا يجب؟ لأن اسم الاستفهام هذا له حق الصدارة. هذه الحالة الأولى. من وإن تقدمت عليه لكن تقدمها عليه أسهل من تقدم كل الكلام عليه. النتيجة هو اسم مجرور فلا تستطيع أن تقدمه على حرف الجر، إن حروف الجر لا يتقدم عليها الاسم المجرور. الآن تقول هل تقول البيت فيه أم أنه يجب أن تقول في البيت؟ فهذا حرف وتقديم الحرف لوحده أسهل من تقديم الكلام كله، ثم إنه لو تقدم على الحرف لم يعمل به، فلذلك هناك مانع جعلنا نقدم من معه أيضا. إذن حق الصدارة ثابت للإسم المجرور وليس ثابتا لمن، لكن بما أن من هذه متصلة به بحيث أنها لا يمكن أن نفصلها عنه، فإذا قدمنا هذا فلا بد أن نقدم تلك معه، إذ لو قدمناه لوحده لا تستطيع من حينئذ أن تكون عاملة فيه. إذن ممن أنت خير، هذه الحالة الأولى، أو من أيهم أفضل، فأي اسم استفهام. تقول من حرف جر، من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجر والمجرور متعلقان بأفضل المتأخر. وأفضل وأنت مبتدأ وأفضل خبر، إذا أفضل الجملة أنت أفضل من من. الحالة الثانية لا يكون الاسم المجرور اسم استفهام وله حق الصدارة، لكن الاسم المجرور يكون مضافا إلى اسم استفهام. مثل ماذا؟ مثل من غلام أيهم أنت أفضل، فهنا غلام، غلام ليست اسم استفهام. الآن الاسم المجرور بمن ما هو؟ غلام أو أيهم؟ الآن من حرف جر، الاسم المجرور أين؟ غلام أو أيهم؟ غلام. أما أيهم فمضاف إليه لغلام وليست الاسم المجرور، فإذا الاسم المجرور هنا هو غلام، وغلام ليس اسم استفهام، فبالتالي ليس له حق الصدارة. فلماذا قدمنا من غلام أيهم؟ نقول صحيح غلام ليس اسم استفهام له حق الصدارة، لكنه أضيف إلى ما له حق الصدارة، أضيف إلى اسم استفهام الذي هو أيهم. فكان لابد أن نقدم أيهم، ولما كانت غلام أيهم متضايفين بينهما إضافة، والمتضايفان متلازمان لا يمكن الفصل بينهما، فإذا أردنا أن نقدم المضاف إليه فلا بد أن يتقدم معه المضاف، وطبيعي المضاف هو اسم مجرور فلا بد أن يتقدم معه حرف الجر وإلا لا يكون اسما مجرورا. واضح الآن الحالة الثانية؟ إذن في حالتين فقط يجوز بل يجب علينا أن نقدم. الحالة الأولى أن يكون الاسم المجرور بنفسه له حق الصدارة كأن يكون اسم استفهام. الحالة الثانية أن يكون الاسم المجرور مضافا وملازما لما له حق الصدارة. مثلا الآن نفترض الآن جاء الشيخ محمد، جاء إلى منزلي وأنا الشيخ محمد أستاذي مثلا، وأنا أقدمه على نفسي وهكذا، لكن عندما أتى ضيفا إلى منزلي أتى معه بولده، ومرة يأتي هو إلى منزلي فأكرمه، هنا لماذا أكرمه؟ أقول لأن له حقا علي لأنه أستاذي مثلا. مرة ثانية يأتي بولده، خب ولده ليس أستاذا لي، لكن بما أنه متلازم مع أستاذي واحترام ولده احترام له، فهنا أتي وأحترمهما معا وأكرمهما معا. فأما الأستاذ فلأنه يستحق ذلك، وأما الثاني فلأنه ملازم له لا ينفصل عنه، فإذا أنا أهنته سيكون في ذلك إهانة للأستاذ. هنا هكذا مرة يكون نفس الاسم المجرور له حق التقدم، ومرة يكون الاسم المجرور ليس له حق التقدم، لكن لأنه اقترن واتصل بما له حق التقدم والصدارة فلا بد حينئذ من تقديمه. يعني مرة الصدارة بالذات، مرة الصدارة بالعرض. تعال نقرأ الآن. يقول تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن، جارة حال كونها جارة للمفضل عليه، نحو زيد أفضل من عمرو. فزيد هو المفضل، فضلته على من؟ فضلته على عمرو، فعمرو هو المفضل عليه. المفضل عليه ما هو إعرابه هنا؟ اسم مجرور، فمن جرب المفضل عليه. واضح العبارة؟ ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، لا يجوز الفصل بينهما، كما أن المضاف المضاف إليه لا يجوز الفصل بينهما ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف، كذلك في حالة أفعل التفضيل فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف. هل تقول زيد مثلا زيدا غلام أم تقول غلام زيدا؟ لا يجوز إلا الآن يبدأ الحالة الأولى، إذا كان المجرور بها بمن اسم استفهام فلا يكون له حق الصدارة، أو الحالة الثانية ليس اسم استفهام لكنه مضاف إلى اسم استفهام، فإنه ما قال يجوز، قال يجب رعاية لحق الصدارة، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير، مثال لاسم الاستفهام مجرور اسم الاستفهام، ومن أيهم مثال للمجرور وهو أيضا اسم استفهام، ومن غلام أيهم أنت أفضل، هنا مثال لاسم المجرور الذي ليس اسم استفهام لكنه مضاف إلى اسم استفهام. نعم في غير هاتين الحالتين ورد التقديم، سمع التقديم لكنه حمل على الشذوذ، لماذا؟ لقلة الشواهد والأمثلة الواردة. وقد ورد التقديم شذوذان في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولدى إخبار، عليكم السلام، ولدى إخبار التقديم نظرا ورد، نظرا يعني قليلا، يعني وقد ورد التقديم لدى إخبار نظرا وشذوذا، ومن ذلك قوله في حالة الإخبار، طبعا الإخبار في قبال ماذا؟ في قبال الاستفهام، جملة خبرية في قبال جملة استفهامية جعلت، فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. عندما جاءت إلينا هذه المرأة الجميلة قالت لنا، أو عندما ذهبنا نحن إليها، عندما استضافتنا هذه المرأة الجميلة ماذا قالت لنا؟ أهلا وسهلا. ما معنى أهلا وسهلا؟ يعني نزلتم بين أهلكم وحللتم سهلا، يعني مكانا مريحا، يعرفونها نائب مفعول مطلق، نعم، لأنه نزلتم أهل حللتم أهلا ونزلتم سهلا. فإذا رحبت بنا، وليس فقط أنها قالت أهلا وسهلا، وعندما تكلمت تكلمت بكلام هو أطيب من العسل، جنى النحل يعني ما تجنيه النحل، النحل ماذا تجني من الوردة؟ تجني العسل. فالآن عندما تكلمت أو عندما أطعمتنا، ربما تكون أطعمتنا وربما يكون كلامها المقصود، على كل حال زودتنا أعطتنا زادا، هذا الزاد لأنه من يديها وما يصدر من الجميل جميلة، فهو أطيب من العسل، لأنه مثل العسل، لا هو أطيب من العسل، إما طعامها أو كلامها. يقول وزودت جنى النحل يعني أعطتنا عسلا بل ما زودت أطيب منه. هنا الشاهد أن أطيب لا يوجد أفعل تفضيل وهي مجردة، فلابد بعدها من كلمة من، وهنا لا يوجد استفهام، ومع ذلك قدم من والاسم المجرور على أطيب، وكان حق العبارة ماذا أن يقال؟ أطيب منه أو أطيب منه. والتقدير بل ما زودت أطيب منه. وقول ذي الرمة، فقط نقرأ الشاهدين حتى ننهي البحث، وقول ذي الرمة أحد الشعراء يصف نسوة بالسمن والكسل، أنه نسوة ثمينات شاغي يعني، والكسل فهي كسيلة كسولة في الحركة لا تتحرك بسرعة، طبيعي من يكون ثمينة. يقول ولا عيب فيها في هذه النسوة غير أن سريعها، السريع من بينها هؤلاء النسوة قطوف، القطوف كيف تمشي؟ يمشي هكذا، الآن الإنسان الرشيق مثلا تكون خطاه سريعة يعني بين الخطوة والخطوة هناك مسافة، أما السمين الذي لا يقدر على الحركة فخطوته تكون قليلة وقصيرة، فأيضا قطوف يعني متقاربات الخطى، يعني لا يستطيع أن يفتح قدميه كل قدميه، لماذا؟ لأنه سمين، طب وانما ويوجد لحم كثير. طب وانما ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. طب وان لا شيء منهن اكسل. الشاهد هنا اكسل منهن، فقدم منهن على اكسل التي هي افعل تقدير مع انه لا يوجد استفهام التقدير. طب وقول الشاعر نعم اذا صاير بل. وقول الشاعر إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. شاهد أملح من تلك الضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب الهودج التي والضعن والارتحال والصخر، فضعينة كان يقال للهودج الذي الذي تعرفون الهودج ما هو؟ هذا الجمل عندما يسير كان في الأيام القديمة يحمل ما يشبه الخيمة، فهذه يحملها الهودج وتجلس فيها عادة النسوة حتى لا تكشف النسوة إلا في إلا كما فعل في كربلاء. موجود لحد الآن؟ وأين موجود في العراق؟ موجود. ثم نقل إلى المرأة التي تسكن في هذا أو التي تركب في هذا الهودج. فإذا الشاهد أين؟ من تلك الضعينة أملح، حيث قدم من تلك الضعينة على أفعل التفضيل الذي هو أملح. أملح يعني أجمل المليحة الجميلة. والحمد لله رب العالمين. أسماء ما المناسبة الآن؟ الوقت.